بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله معاشر الكرام، حياكم الله وبياكم، وسدد ربي خطاي وخطاكم وجمعني وإياكم في جنته وفي دار كرامته وفي مستقر رحمته، كما جمعنا في هذا المسجد في بيت من بيوته جل وعلا، في هذا المجلس الذي هو من المجالس التي نتذاكر فيها أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا على البشر قاطبة، بل على البشر، على الإنس والجن. وقفاتنا معكم بإذن الله مع كتاب الله جل وعلا، مع هذا الكتاب الذي اصطفى الله تبارك وتعالى هذه الأمة، فاختار لهم هذا الكتاب الذي أنزله على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد. لقاؤنا هذا إن شاء الله لا يكون لقاء طويلا، لكن نقف فيه وقفات. أولا، نتكلم عن عظمة هذا الكتاب ولنا فيه بعض المطالب، ثم نتكلم عن أعظم سورة في هذا الكتاب، ثم عن أعظم آية في هذا الكتاب، ثم عن أعظم كلمة في هذا الكتاب. أظن هذه الأخيرة جديدة عليكم، أعظم كلمة في هذا الكتاب، وحق لها أن تكون أعظم كلمة. فنتكلم بإذن الله عن هذه المحاور، ونسأل الله جل وعلا فيها السداد والتوفيق والعون والتيسير. أقول وبالله التوفيق. هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ثم قال إيش؟ والقرآن العظيم. العظيم جل جلاله فوق سبع سماوات، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا وإياكم وآباءنا وأمهاتنا فجعلنا من أمته، يقول له: ولقد آتيناك يا محمد سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا الكتاب يقول الله تبارك وتعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إيش بين يديه من الكتاب؟ الكتب التي أنزلها الله جل وعلا. إيش هي الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الأنبياء السابقين؟ صحف إبراهيم وموسى، التوراة، أيضا إيش؟ الإنجيل، الزبور. هذه ذكرت، وغيرها من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أصفيائه وأنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول عن هذا الكتاب: يا محمد وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول أهل التفسير: كل مقاصد الكتب السابقة، كل مقاصد الكتب السابقة جعلها الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب في أكثر من سورة قال الله جل وعلا عنه أنه كتاب مبارك، مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. قال عن كتابه هذا: وأنه، أي هذا الكتاب، أو وإنه، أي القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا يخبرنا ربنا جل وعلا أنه في أم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، يعني عال قدره وعال شأنه وعال في قدره عند الله جل وعلا، حكيم فيه الحكمة البالغة. وذكر أهل العلم معنى الحكيم أي المنظوم نظما متقنا لا يعتريه أي خلل في أي وجه من الوجوه، فهو حكيم في ذاته حاكم على غيره. هذه بعض الآيات التي تكلم بها رب البريات وأنزلها في هذا الكتاب، يبين فيها عظمة شأن هذا الكتاب. الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يصطفينا ويجعلنا من أمته. هذه الوقفة الأولى أو المطلب الأول، عظمة هذا الكتاب، عظمة المنزل، هو كلام الله تبارك وتعالى العظيم الكريم، ملك الملوك الرحيم الرحمن، هو كلام الله رب السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض. فأعظم به من كلام، وأعظم به من كتاب. ثم أيضا هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، أنزله عن طريق أعظم ملك. من هو؟ جبرائيل عليه السلام، الذي أتى نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن له نزولان، نزول أول ونزول آخر أو آخر، الذي هو على نبينا صلى الله عليه وسلم. الأول كان في رمضان كما قال ابن عباس: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والنزول الثاني على نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في رمضان، لما كان عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي من الله تبارك وتعالى فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إلى آخر الآيات التي أوحاها الله جل وعلا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في شأن جبريل: قل نزله روح القدس، أي جبرائيل عليه السلام. روح القدس هنا المقصود به جبرائيل عليه السلام، ويسمى جبرائيل ويقال جبريل، هذه اللفظتان تجوز في جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الله أكبر، والله هذا معنى عظيم. أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب ليثبت الذين آمنوا. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يثبتهم هذا الكتاب ويهديهم هذا الكتاب الذي جعله الله جل وعلا هداية للعالمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. معنى روح القدس، روح المقصود به الملك. القدس إذا أخذنا اللفظ باللغة العربية أي الطاهر النزيه، القدس أو القدس. أسأل الله جل وعلا أن يفرج عن القدس ويردها إلى أهلها ويردها إلى أهل الإسلام والإيمان ويدحر المغتصبين لها، إنه هو الكريم المنان العظيم ذو الجلال والإكرام. فالقدس أو القدس مصدر أو اسم مصدر بمعنى النزاهة أو الطهر. لكن جبرائيل عليه السلام المقصود الروح القدس، أي الملك العظيم ذو الفضل وجلالة القدر عليه السلام جبريل. وأيضا مما قاله الله جل وعلا في بيان أن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا وأن الذي نزل به هو جبريل، قوله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والآيات في ذلك كثيرة، نجد أن الله جل وعلا يثني على جبريل عليه السلام فيصفه بعدة صفات في كتابه، فيقول عنه: إنه كريم، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فقال عنه كريم، وقال عنه إنه أو أنه ذو قوة، وقال عنه أنه مكين عند رب العالمين، وقال عنه أيضا أنه مطاع في السماوات. يعني جبريل عليه السلام هو كبير الملائكة وله جنود من الملائكة يطيعونه، أو أعوان من الملائكة يطيعونه عليه السلام، مطاع ثم أمين. فهذه بعض صفات الملك الذي اختاره الله تبارك وتعالى فأنزل هذا الكلام العظيم على نبي عظيم عن طريق ملك عظيم هو جبرائيل عليه السلام. اعذروني بس هذه مقدمة لكي نعلم عظم قدر وشأن هذا الكتاب، ثم نتأمل ما ذكرنا أننا سنتأمل. أيضا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم أخبر الله جل وعلا أنه لو أنزل على جبل. اليوم احنا إذا نروح بين الجبال خاصة إذا كان ليل، صراحة منظر مهيب. الجبال خاصة في الظلام، وإذا كانت يعني ليلة نقول ما هي بدر لكن بين وبين، فترى الجبل خاصة في بعض الطرقات لما نروح مثلا الفجيرة أو خرفكان وتكون بين الجبال، فالمنظر مهيب. وهناك جبال أعظم من هذه الجبال وأكبر من هذه الجبال، هذه الجبال برمتها يقول الله جل شأنه وتقدست أسماؤه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة. تعرفون إيش يعني خاشعة؟ إيش يعني خاشعة؟ الآن أهل الإيمان والإسلام إذا عظم الله جل وعلا ركعوا له، طأطأوا رؤوسهم عظمة تعظيما أو تعظيما لربهم جل وعلا، ثم قالوا: سبحانك ربي العظيم، سبحانك ربي العظيم، سبحانك ربي العظيم. يخبرنا ربنا جل شأنه وتقدست أسماؤه أن هذا القرآن لو نزل على جبل لطأطأ الجبل رأسه، يعني رأس الجبل سيطأطأ وينزل خاشعا معظما للرحمن جل شأنه وتقدست أسماؤه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي هذا مثل عظيم أن هذا الجبل مع شدته، لكن إذا كان هذا القرآن قد أنزل عليه سيخشع ويطأطئ هذا الجبل تذللا لله تبارك وتعالى وتعظيما لله جل شأنه وتقدست أسماؤه. أيضا قال الله جل وعلا في بيان هذا القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هذا بيان أن القرآن لو أنزل على هذه الأشياء لانقادت لهذا القرآن العظيم. وهذا القرآن لما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وعاداه العرب قاطبة، قبل أن ينتشر الإسلام عاداه العرب في شرق الجزيرة وغربها، عادوه وحاربوه المشركون واليهود المجرمون، عادوه وحاربوه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا كان ناصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مؤيدا لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، فأذلهم وخذلهم وأخذ من أخذ منهم أخذ عزيز مقتدر، فكانوا عبرة لمن لا يعتبر. وأنزل الله جل وعلا آيات يتحدى فيها العرب الأقحاح بفصاحتهم أنه فليأتوا بسورة من مثله. يقول الله جل وعلا في ذلك: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي نصيرا ومؤيدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 14 قرنا دول برمتها حاربت الإسلام، هذه الآية تحدي لهم فليأتوا بسورة من مثله، ولكن الله جل وعلا قال في كتابه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، ثم قال بعدها: ولن تفعلوا. الشياطين والسحرة والجن، ولو رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أعداء الإسلام أمم وحضارات عادت الإسلام وعادت القرآن، ولكن أذلهم الله وأخزاهم وجعلهم عبرة، لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله. فهذه هي عظمة هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمنا الله تبارك وتعالى فجعلنا من أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعظمة القرآن بعظمة من هو كلامه الله جل وعلا، وعظمة النبي الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا الكتاب عن طريق عظمة أو عن طريق الملك الذي هو أعظم الملائكة عليه السلام جبرائيل. فهو كلام عظيم من رب العظيم على نبي عظيم وعلى أمة هي أعظم الأمم وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يختارنا الله فيجعلنا من أتباعه، الناس في الشرق والغرب منهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الشجر، واصطفانا الله جل وعلا واختارنا فجعلنا من أتباع سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه هي عظمة هذا القرآن وعظمة هذا الكتاب وعظمته. والله لو عقدنا المجالس وعقدنا المحاضرات والله لن نوفي هذا الكتاب قدره ولن نستطيع إدراك عظمته، فهو أفضل الكتب السماوية التي أنزلها الله جل وعلا على البشر قاطبة، بل على الإنس والجن، والذي أنزله ربنا جل وعلا عن طريق أفضل الرسل وهو جبرائيل عليه السلام إلى أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفصح الألسنة وأفضلها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين. هذا المحور الأول. المحور الثاني، ذكرنا أننا سنتكلم عن أعظم آية وأعظم سورة وأعظم كلمة. طيب، الآن لو سألتكم أعظم سورة أظن غالبكم يعرفها، ولا ما تعرفونها؟ طيب، أعظم آية؟ أعظم آية آية الكرسي. طيب، أعظم كلمة؟ هنا مشكلة. إيش؟ والله قاربت لكن ما وصلت. أعظم كلمة قاربت، نعم، لكن باقي شوي. أعظم كلمة في هذا الكتاب هي لفظ الجلالة الله، الذي لو تأملنا هذا الكتاب لوجدنا أنه في هذا القرآن تكرر لفظ الجلالة أكثر من 2200 مرة. ما في كلمة تكررت في كتاب الله جل وعلا مثل لفظ الجلالة 2200 مرة. لذا لما نقول قل هو الله أحد تعدل كم؟ ثلث القرآن. كم آية القرآن؟ 6000 وشوي. طيب، 2200 لفظ جلالة، لو قلنا كل آية فيها لفظ جلالة مرة واحدة لكانت 2200 آية تقريبا، وبعض الآيات تكرر فيها لفظ الجلالة مرتين ربما، بل لو جمعنا مع مشتقات لفظ الجلالة ذكر بعض أهل العلم أنها 2000 أو أكثر من 2570 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فنعلم بهذا أن هذه الكلمة هي كلمة عظيمة، بل جاء في بعض الأحاديث لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله تبارك وتعالى، يعني رجل يدعو الله جل وعلا وهو يدعو، قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، ثم قال: الحي القيوم المنان، وهو يدعو الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، لما دعا بهذا الدعاء وسمعه وسمع آخر أيضا يدعو وهو يقول مثل هذا أو قريب، قال له: لقد دعوت الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم، لقد دعوت الله أو لقد سألت الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سأل به أعطى. هذا الحديث الأول، يسمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وآخر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم. في الحديثين نجد المشترك لفظ الجلالة الله،
هناك قال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت لا شريك لك، وهنا قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، أو أنك أنت الله الأحد الصمد. لذا بعض أهل العلم يقولون أن الراجح أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وقيل الحي القيوم، وقيل يا ذا الجلال والإكرام، وقيل غير ذلك، لكن وقفتنا مع لفظ الجلالة الله الذي تكرر أكثر من 2200 مرة في كتاب الله جل وعلا. بل في سورة البقرة بعض أهل العلم قال كم عدد سورة آيات سورة البقرة؟ 286 آية تكرر فيها لفظ الجلالة الله 286 مرة. بل لو تأملنا الباقيات الصالحات، إيش الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله. في كل أركان الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن إلا عند القيام من الركوع نقول سميع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. بل حتى في هذه نجد أنه في كل انتقالة إيش نقول؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى إذا سلمنا إيش نقول؟ سلام عليكم ورحمة الله. في كل حركة من حركات الصلاة نكرر لفظ الجلالة الله. طيب عاد هني الاختبار الصعب، ما معنى الله؟ يقول أحدهم أنه راح مدرسة، أحد المشايخ يقول أنه راح مدرسة من المدارس، يقول رحت عند يعني شباب في الإعدادية سألتهم إيش يعني الله، واحد قال الخالق، واحد قال مالك، واحد قال المحيي. نعم هذه صفات الله تبارك وتعالى. يقول قلت هذول صغار خلني أروح عند الثانوية، يقول يوم ثاني عند شباب الثانوية وأسألهم إيش يعني الله، قالوا والله الله يعني الخالق. ف يا العجب، يعني كل يوم في كل صلاة وفي كل ذكر وفي كل نداء ينادي المنادي الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلا بد أن نعلم ما معنى هذا الاسم أو ما معنى لفظ الجلالة. لفظ الجلالة نأتي إلى الآيات، يعني على أساس ما يكون التعبير أو التفسير من عندنا في كتاب الله تبارك وتعالى. لو تأملنا لفظ الجلالة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه عن لفظ الجلالة الله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات، إيش يعني وهو الله في السماوات؟ طيب نروح آية ثانية، يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إيش يعني؟ يعني هناك إله في السماء وإله في الأرض؟ أو لما يقول الله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني إن الله جل وعلا، يعني بعضهم أتى إلى بعض المعاني المخالفة لظاهر الآية أيضا، لكن معنى هذا أن المعبود في السماء والمعبود في الأرض هو الله تبارك وتعالى. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ونجواكم، أي المعبود في السماء والمعبود في الأرض هو الله جل وعلا. لذا جاء في تفسير ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وحبر الأمة وابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى لفظ الجلالة الله، يقول رضي الله عنه: الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين. فتعلق بهذا الوصف أو تعلق بها معنى وصف الله بالألوهية، بأنه الإله وأنه المعبود وأنه لا يعبد سواه ولا إله غيره جل في علاه. فهذا معنى لفظ الجلالة الله. فنجد أن لفظ الجلالة الله يدل على الغاية التي خلقنا من أجلها. لماذا خلقنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بل لو تأملنا يعني بعض الآيات التي يأتيها اسم لله ثم باقي الأسماء، هل نجد أن الله جل وعلا يقول: وللرحمن الأسماء الحسنى؟ لا، ولله ذو العبودية والألوهية الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وأيضا نجد أن الله تبارك وتعالى لما ذكر بعد بعض أسمائه وصفاته التي هي تقريبا 16 اسما أو 15 اسما في آيتين أو ثلاث وهي خواتيم الحشر، إيش قال؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الآية. فاسم الله الأعظم أعظم كلمة تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى، ومعناها ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. نكتفي بهذا القدر في بيان اسم الله أو لفظ الجلالة الله. نأتي، أظن الوقت داهمنا، لكن باختصار نأتي على أعظم سورة. إيش أعظم سورة؟ الفاتحة. أول كلمة في الفاتحة إيش؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أيضا لفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الآية الثانية الحمد لله، أيضا الحمد والثناء لمن؟ لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عظمت هذه السورة لأنها بدأت بسم الله تبارك وتعالى وذكرت صفات الله جل وعلا، فهو الرحمن الرحيم وهو ملك الملوك مالك يوم الدين. ثم قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. نرجع إلى لفظ الجلالة ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين. إياك نعبد أي لا نعبد سواك، أنت إلهنا وأنت معبودنا، فلا ندعو إلا إياك، ولا نستغيث إلا بك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نخشى إلا إياك، ولا نعظم إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا يعلم الغيب إلا أنت، ولا ينفع ولا يضر إلا أنت، ولا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلا أنت جل وعلا وتقدس. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ولا نعبد ولا ندعو سواك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة. إياك نعبد وإياك نستعين، ولا نستعين إلا بك. ثم بعدها دعاء ورجاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنجد أن هذه السورة أعظم مقاصد سورة الفاتحة بيان التوحيد، بيان أنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى، وأنه لا يعبد إلا إياه، ولا يدعى سواه جل وعلا. وهذه القضية بارك الله فيكم هي أول قضية انحرفت بها البشرية، قضية التوحيد. قوم نوح ماذا فعلوا؟ ماذا ذكر الله جل وعلا عنهم؟ ذكر أنهم كانوا مفسدين، ذكر أنهم كانوا أهل معاصي، لكن ما ذكر فيهم إلا أنهم كانوا إيش؟ قد أشركوا بالله جل وعلا، انحرفوا عن الجادة، لبس عليهم الشيطان، مع أن بينهم نوح عليه السلام 1,050 عاما، انحرفوا عن جادة التوحيد، فدعوا غير الله وعبدوا غير الله، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ماذا كان حال هؤلاء؟ كانوا رجالا صالحين، ماتوا فدفنوهم ووضعوا علامات على قبورهم، ثم بنوا على قبورهم، ثم رفعوها، ثم جعلوا لهم صورا لكي يتذكروها، ثم جاءت أجيال عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، بل جعلوها آلهة من دون الله جل وعلا، حتى أن الله جل وعلا لما غضب عليهم أغرق الأرض بمن عليها، لأن أعظم ما يعصى الله به جل وعلا هو إيش؟ الشرك، عياذا بالله رب العالمين. فكانت العاقبة عظيمة، أو كان العقاب عظيما. لذا لما نقول أعظم سورة في بيان التوحيد لا بد أن نتأمل التوحيد، لما نقول أعظم كلمة لفظ الجلالة الله ذو الألوهية ذو العبودية لا بد أن نتفكر في التوحيد، لا بد أن نتفكر ما هو التوحيد وما يضاده، فنأتي التوحيد ونترك الشرك والتنديد عياذا بالله رب العالمين. أيضا إذا أتينا على أعظم آية، إيش أعظم آية؟ آية الكرسي، بدأت بلفظ الجلالة، إيش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سبحان الله. هذه الآية آية الكرسي كلها في بيان، يعني بدأت بلفظ الجلالة الله، ثم باقي الآية كلها في بيان من هو الله، من هو ذو العبودية، من هو ذو الألوهية الذي لا يعبد إلا إياه ولا يوحد إلا إياه. لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو، ولا إله إلا هو، ولا يدعى إلا هو تبارك وتعالى. فالإله هو المعبود، والعبادة أعظمها الدعاء. يعني إذا شفنا ناس يدعون غير الله جل وعلا، هؤلاء عبدوا الله ولا عبدوا غير الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة، وربي جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم تجد أقواما يدعون غير الله ثم يقولون نحن نوحد الله، بالله عليكم تناقض ولا ما هو تناقض؟ تعرفون إيش المشكلة؟ أنهم علموا أن اسم الله هو اسمه العظيم تبارك وتعالى، وأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لكن المشكلة ما عرفوا مقتضاها وما عرفوا معناها، لذا أتى عليهم الشيطان فلبس عليهم دينهم وأخرجهم عن السبيل، فدعوا غير الله وعظموا غير الله، بل تراهم يرتادون السحرة والكهنة والعرافين. طيب من هؤلاء؟ قل والله يعني هذا يعلم الغيب، وإذا انسرق شيء بيجيب لي إياه، وإذا أردت شيء يعني يتعاون مع الملائكة، وإلى آخره من خرافات وخزعبلات، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وأهلنا وذرارينا منها، وهي من نواقض التوحيد عياذا بالله. لأن الله جل وعلا هو عالم الغيب والشهادة، ليس هذا الساحر أو الكاهن أو الدجال الذي هو أردى خلق الله، بل هو أنجس خلق الله تبارك وتعالى، ولم يبلغ ما بلغ إلا لشدة شركه وكفره ودناءته ونجاسته في هذه الدنيا وتقربه وتعبده للشياطين، بلغ ما بلغ من الذل والخذلان والعار عياذا بالله الرحيم الرحمن. أيضا بعض الناس تراه يعلق تميمة في يده، أو تميمة على صدره، أو حلقة في يده، ويقول هذه طاقة وهذه إيجابية، وهذه تجلب الحظ، وهذه تدفع السوء، وهذه تجلب الشفاء، وهذه تدفع المرض. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مثل هؤلاء، من علق تميمة قال فلا أتم الله له، ومن تعلق أيضا غير ذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خلعه وأخذه صلى الله عليه وسلم، وقال من علق تميمة فقد أشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس عياذا بالله يتشائم بالشهور، أو يتشائم بالطيور، أو يتشائم بغير ذلك، وهذا أيضا من تلبيس إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة وعن غير ذلك مما يتشاءم به الناس. يعني بعضهم قديما في الجاهلية إذا أراد سفرا إذا يطلق الطير، إذا أخذ اليمين ذات اليمين سافر، ذات الشمال لم يسافر. أذكر قبل سنوات بعضهم، وأسأل الله أن يتوب عليهم، في بعض المسابقات فعلوا مثل هذا الأمر، لكن الحمد لله أنكر عليهم فأظنهم تراجعوا وتابوا. وهكذا إبليس لا يترك أحد. فالله الله بأن نتعلم التوحيد، أن نتعلم مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن نتعلم مقتضى كلمة الله ذو العبودية والألوهية الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فأعظم آية الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات، يعني الله جل وعلا الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق العبادة، وهو الإله المعبود بحق ولا إله غيره، هو الحي القيوم، هو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم الذي يقوم بأمر السماوات والأرض، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي من ذا الذي يشفع عنده، يعني لا يوجد أحد يشفع إلا بإذن الله جل وعلا. بعضهم يقول فلان يشفع وفلان يشفع، نأتي فلان ونأتي ضريح فلان وقبر فلان وهؤلاء شفعاء، لا والله، أين الدليل على أنهم شفعاء؟ لا شفاعة إلا من أذن الله تبارك وتعالى له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، يعني يا معاشر البشر ما يكون في مستقبلكم لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والواحد منا لا يعلم هل يعيش إلى الغد ولا ما يعيش. كل الذين ماتوا اليوم دفنوهم في دبي ولا في الشارقة ولا في عجمان ولا في أي مكان، اليوم ماتوا ودفنوهم، أمس كان يمني الأماني والله سأعيش إن شاء الله وأروح العيد، وربما عنده، والله هذه قبل أيام أحدهم مات، فركبت مع صاحبه في السيارة، يقول تعرف أنا والله، يقول مات الرجل وجايني، يعني جايني خبر موته، ويتصل على الخياط يقول ثيابه جاهزة ترى تعشيلها. قلت سبحان الله، فصل الثياب ولكنه وسد تحت التراب. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا. وكم هم هؤلاء الذين يؤملون الأمل، وكل الموتى ترى كان عنده أمل، بيعيش بيعيد وبيسافر وبيشتغل وبيجمع، لكن أتاه الموت، فلا نعلم ما يكون في مستقبلنا، فلذا لابد أن نكون دائما على أهبة الاستعداد، مجددين العهد مع الله جل وعلا إيمانا به وإخلاصا له وعبودية خالصة له تبارك وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا هو الله جل وعلا، وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول ابن عباس عن الكرسي أنه دون العرش وهو موضع القدمين، وهو يعني الأرض، السماوات والأراضين كلها كما جاء في الحديث لو ألقيت، يعني حلقة ألقيت في فلاة، يعني الخاتم صغير يلقى في صحراء، كيف يكون حجم الحلقة هذه أو الخاتم في الفلاة الكبيرة؟ إيش حجمها؟ لا شيء. هذه السماوات والأراضين ليست أمام الكرسي إلا كحلقة في فلاة، والرحمن جل وعلا على العرش استوى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المرحومين. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه كانت وقفات يسيرة نعلم بها مقصد هذا الكتاب العظيم، ألا وهو توحيد الله جل وعلا وعبوديته تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله، ونبذ الشرك الذي في هذا الكتاب أكثر من آية. يقول ربي جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول أيضا ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني حتى لو نبي إذا وقع في الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الكتاب جاء فيه أولا بيان التوحيد والتحذير من الشرك، لذا نجد أول نداء في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إيش قال بعدها؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله شركاء. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد. طيب ما جزاؤهم وماذا لهم؟ نختم بهذه، سامحونا، بس جزاؤهم الأمن في هذه الدنيا والأمن في البرزخ والأمن في الآخرة والاجتماع مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا في جنات النعيم. أما الأمن في الدنيا يقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذه الآية لما نزلت الصحابة قالوا من منا ما يظلم، يعني في حد ما يظلم؟ فجاء التفسير إن الشرك لظلم عظيم، وصية لقمان لابنه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود في هذه الآية الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الأمن في البرزخ يقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا به ووحدوه جل وعلا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني أنت في آخر يوم قبل ما تغادر هذه الدنيا لما يأتيك الموت وأنت موحد لله عابد لله، لم تدعو غيره ولم تعظم غيره ولم تشرك به سبحانه، أول ما تموت يأتيك من؟ ملك الموت يأخذ الروح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن تأتي ملائكة الرحمة وتأخذ الروح من ملك الموت وتقول يا عبد الله لا تخاف، يا عبد الله لا تحزن، يا عبد الله أبشر ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الآخرة في الجنة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا أي ضيافة وكرامة من غفور رحيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والإخلاص واليقين والتسليم والتوحيد والتعظيم لرب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك وأن يرحمنا ويجعلنا ممن يعمل بكتابه ويعظم كتابه ويعمل بآياته، ويجعلنا ممن يعظم هذا الكتاب في هذا الشهر الكريم المبارك. اعذرونا أطلنا عليكم، ولكن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم، وأن يجمعنا وإياكم في جناته ويرزقنا وإياكم رضوانه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.